أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار هوى. شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار هوى. طبعا ساع سريع، ساع سريع، هذا صحيح، ليس فيه خطأ، لأن هذا من باب إعلال قاض. كان الكلام ولا زال في الباب الأول، وهو الجمل أو الجملة أحكامها. وفعلا في المسألة الأولى قلنا إن المسألة الأولى يتعرض المصنف فيها إلى شرح الجملة. شرح الجملة يتعرض فيه المصنف إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول قد تقدم، وهو الفرق بين الجملة والكلام. الأمر الثاني هو انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية. الأمر الثالث هو انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى. بعد أن انتهينا من الأمر الأول، نحب أن ننبه على بعض الأمور. الأمر الأول، يعني التنبيه الأول، أن لفظ المفيد عادة عندما يطلق أو يستعمل، عادة يراد به ما يصح السكوت عليه، أو كما يعبرون ما يحسن السكوت عليه. لعله دائما عندما نقول لفظ مفيد، فمباشرة ينتقل الذهن إلى أنه ماذا، ما معنى الإفادة؟ هي أن يحسن السكوت عليه. حتى أن البعض قد يتصور أن المفيد هو ما يصح السكوت عليه، يعني كل ما لا يصح السكوت عليه فهو غير مفيد. لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك، لأن المفيد له عدة إطلاقات عند النحويين. الإطلاق الأول هو هذا ما يصح السكوت عليه. ما معنى أن يصح السكوت عليه؟ أن المخاطب ماذا، لا يبقى منتظرا لكلام آخر. فقولك السماء فوقنا، هذا كلام مفيد لأنه يصح السكوت عليه. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، ما يفيد فائدة جديدة غير معلومة للمخاطب. كل ما أفاد فائدة جديدة لم يكن المخاطب عالما بها، نسميه ماذا؟ نسميه هذا بالمفيد. كما لو مثلا كان زيد ينتظر شخصا، ينتظر عمرا مثلا أن يأتي، فأنت تأتي وتقول جاء عمر. هنا قد أعطيت المخاطب ماذا؟ معنى جديدا لم يكن يعلم به. أو مثلا شخص لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله هو رسول الله، أو لا يعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتقول له رسول الله، أو عفوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلي أمير المؤمنين. هذا أعطى فائدة جديدة، هذا إطلاق ثاني. الإطلاق الثالث ما يقابل المهمل. كل ما قابل المهمل فهو ماذا؟ فهو مفيد. بعبارة أسهل، كل لفظ موضوع فهو مفيد. فزيدون، زيدون هذا مفيد. ولهذا يقسمون الفائدة إلى فائدة تامة وفائدة ناقصة، هذا عادة نشير إليه في بحث الكلام في قطر النداء. الفائدة تأتي أن تكون ناقصة وتأتي أن تكون تامة. فزيد هذا مفيد، كتب وحده مفيد. بين هذه الاصطلاحات الثلاثة هناك ماذا؟ هناك فارق، فارق في مصادقها. مثلا زيد وكتب، مثلا زيد لوحده وكتب لوحده، جاء مثلا لوحده، هذا لا يسمى مفيدا بالإطلاق الأول والإطلاق الثاني. الإطلاق الأول هو ما يصح السكوت عليه، وهذا لا يصح السكوت عليه. الإطلاق الثاني هو ما يفيد فائدة جديدة، وهذا زيد لوحده جاء لوحده لا يفيد فائدة جديدة، فهو ليس بمفيد بالإطلاق الأول والثاني، أما بالإطلاق الثالث لا يسمى مفيدا. والسماء فوقنا، هذا السماء فوقنا يسمى مفيدا بالإطلاق الثالث لأنه موضوع ليس بمهمل، ويسمى مفيدا بالإطلاق الأول لأنه يصح السكوت عليه، لكن لا يسمى مفيدا بالإطلاق الثاني لأنه لم يعطي فائدة جديدة. السماء فوقنا، الكل يعلم أن السماء فوقنا حتى الأطفال، ولهذا لعله يقع في كلمات البلاغيين يقولون هذا ملحق بأصوات الحيوانات، يقول هذا ليس بكلام أصلا. البلاغيون يذهبون إلى أن الكلام هو ما يفيد فائدة جديدة، أما مثل هذه الأمثلة السماء فوقنا والأرض تحتنا والماء ليس له طعم، ومن هذه الأمور مثلا المعلومة للكل، هذه لا تسمى بماذا؟ بكلام عند أهل المعاني، أهل البيان وأهل البلاغة. أيضا سيبويه ذهب إلى هذا الرأي، حسب ما يظهر من عبارته على ما ينقل يقولون أنه ذهب إلى أن الكلام، أن المفيد هو ماذا؟ هو ما يفيد فائدة جديدة. من هنا نرى المصنف عبر بنعني أو يعني، لا أدري هكذا قال، ونعني في العبارة في الدرس السابق، ونعني بالمفيد ما يصح السكوت عليه. العلماء عندما يقولون نعني يعني من هذه الأمور، هنا يريدون أن يشيروا إلى شيء، إلى أن هذا المطلب يستحق العناية، أن هذا المطلب فيه اصطلاح، فيه معنى، فيه خلاف، مثلا يشيرون إلى شيء ما. مثلا في قطر الندى في باب الضمير يقسم المصنف الضمير إلى ضمير بارز ومستتر، ثم يقسم المستتر إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا. هناك على ما ببالي يقول هكذا، ونعني بالمستتر جوازا ما يصح أو ما يجوز قيام الظاهر مقامه. فهناك يشير إلى أن بقوله نعني يشير إلى أنه ليس المراد من الضمير الذي يكون استتاره جائزا، ليس المراد منه أنه ماذا يجوز أن يظهر، لأنه لا يوجد في اللغة العربية ضمير يجوز أن يظهر. كل ضمير مستتر في اللغة العربية هذا لا يجوز أن يظهر. فالمصنف أشار إلى هذه الفكرة بقوله نعني، فيريد أن يقول للقارئ لا تتوهم أن المراد من الضمير المستتر هو ما يجوز أن يظهر، أو المراد من الضمير المستتر جوازا، عفوا، ما يجوز أن يظهر، والمراد من المستتر وجوبا ما لا يجوز أن يظهر. لا، ليس مرادنا هذا، مرادنا اصطلاح خاص وهو ما يجوز قيام الظاهر مقامه وما لا يجوز قيام الظاهر مقامه. هذا يشرح في محله فقط من باب التوضيح، إن شاء الله لا يكون من التعريف بالأخفاء. فهنا المصنف عندما قال ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، أشار إلى هذه الفكرة أنه ليس المراد بالمفيد هو ما يفيد فائدة تامة. قبل أن ننتقل إلى التنبيه الثاني، لعله البعض يفرق بين ما يحسن السكوت عليه وما يصح السكوت عليه، لعله البعض يفرق بينهما، لكن حقيقة لم أجد إلا شخصا واحدا نقل هذا الفرق، مع أني بحثت في عدة كتب، كأنما الكل يعاملون التعبيرين بمعاملة واحدة. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن ما ذكره المصنف من أن الجملة أعم من الكلام، قلنا الجملة أعم من الكلام، كل كلام جملة ولا ينعكس، هذا ما ذكره هو مختار الجمهور. ويظهر من كلمات بعضهم على ما نقل عنهم، أنا أتحفظ عن النسبة لأني اطلعت على بعض عبارهم، لا حقيقة لا يظهر منها ما ادعوا. على كل قيل إنه يظهر من كلمات بعضهم أنهم يقولون الجملة هي الكلام والكلام هو الجملة، لا فرق بينهما. هذا من باب الإشارة حتى لا نأخذ كلام المصنف على أنه آية منزلة، بنتيجة لعل هناك خلاف، لكن المشهور والمختار الجمهور هو أن الجملة أعم من الكلام، ولعل هذا أشبه أقول بالأمر الوجداني الذي يدركه كل دارس للنحو وكل مفكر في ماذا في الجملة والكلام. على كل الأمر الثالث، التنبيه الثالث، أن الإسناد على نحوين، إسناد أصلي وإسناد عارضي. قلنا إن الجملة هي ما ركبت من مسند ومسند إليه، ما كان فيها إسناد. مرادنا من الإسناد في الجملة هو الإسناد الأصلي، بعبارة أخرى ليس كل كلام كان فيه إسناد فهو جملة، لا، بعض الكلام، أعبر بالكلام تسامحا، بعض الكلام ليس فيه، عفوا، فيه إسناد لكنه لا يسمى جملة، وبالتالي لا يسمى كلاما، لأنه إذا لم يكن جملة فليس بكلام. مثاله، طبعا مثال الإسناد الأصلي واضح، هو كل الأمثلة التي تقدمت. مثال الإسناد ماذا؟ العارضي ليس الأصلي. مثلا الجملة الواقعة وصفا، الجملة عفوا عفوا، أنا ذهني مشوش. مثاله مثال الإسناد العارضي، مثال الإسناد الأصلي واضح، قلنا الأمثلة التي تقدمت، زيد قائم، إن قام زيد، هذا إسناد أصلي. الإسناد العارضي مثلا قولك ضارب، أنا ضارب، هذا ضارب فقط، يقولون ضارب فيه ضمير التقدير، أنا ضارب أنا. أو مثال أوضح، زيد قائم، التقدير زيد قائم هو، هذا هو، هو ضمير مسند، مسند إليه، وضارب مسند، لكن هذا الإسناد ليس أصليا بل عارضي. فالإسناد الأصلي هو الإسناد الذي من شأنه أن يفيد فائدة تامة، أو قل إسناد الفعل إلى فاعله، والخبر إلى مبتدئه، أو ما يقوم مقامهما على ما تقدم، فهذا نسميه إسنادا أصليا. أما الإسناد العارضي هو الذي لا يفيد فائدة تامة، إسناد ضارب إلى هو في قولك زيد ضارب أو زيد قائم، إسناد قائم إلى هو، هذا ليس ماذا؟ ليس مفيدا فائدة تامة، وليس من شأنه أن يفيد فائدة تامة. فالإسناد العارضي هو الذي ليس من شأنه أن يفيد فائدة تامة، والإسناد الأصلي هو الذي من شأنه أن يفيد فائدة تامة. لماذا نقول من شأنه؟ كي تدخل الجملة التي لا تفيد فائدة تامة، مثل إن قام زيد، إن قام زيد هذا فيه إسناد، والإسناد يسمى أصلي، لكنه لم يفد فائدة تامة، إلا أنه من شأنه أن يفيد فائدة تامة. لو هذه الجملة لو جعلتها في مكان آخر، فقلت بدلا من أن تقول إن جاء زيد، قلت جاء زيد، هذا أفاد فائدة تامة. ولهذا يقولون الجملة، الإسناد في الجملة يكون مقصودا لذاته، وتارة لا يكون مقصودا لذاته. أما الإسناد في الكلام فدائما يكون مقصودا لذاته. على كل، لا أدخل في هذه الفكرة لأنها لعلها تشوش المطلب، إن لم يكن قد شوش فعلا. التنبيه الرابع، أننا عندما قلنا في الدرس السابق وفي هذا الدرس أن نحو جاء ليس بكلام، ونحو زيد ليس بكلام، قلنا هكذا، زيد ليس بكلام، وجاء ليس بكلام، بل ليس بجملة أصلا. عندما قلنا هذا فلا يشكل ويسبق إلى الذهن أن جاء وزيد قد يكون كلاما، كما لو كان الشخص مثلا، أنا أخي مثلا منتظر لأن يأتي ماذا؟ لأن يأتي صديقه، فأنا علمت بأن صديق أخي قد جاء، وأعلم أن أخي ينتظر صديقه، فذهبت مباشرة إلى أخي وقلت له ماذا؟ قلت له جاء، لم أقل جاء صديقك، قلت جاء فقط، لأني أعلم أنه ماذا؟ يريد صديقه، وهو يعلم أني أعلم بذلك، فبالتالي لا حاجة لأن أقول ماذا؟ جاء صديقك. وهذا متعارف الآن، نحن نستخدمه كثيرا في محاورتنا الفعلية في هذا الزمان، كثيرا ما نقول مثلا جاء فقط، فهذا واضح أنه يحسن السكوت عليه فهو كلامه. كذلك إذا قيل لك مثلا من جاء قلت زيد، هذا أيضا كثيرا ما نستعمله، من جاءك زيد، فأنت قلت زيد فقط، زيد واضح كلام يصح السكوت عليه، فكيف قلنا إن جاء ليس بكلام ولا جملة وزيد ليس بكلام ولا جملة؟ في الحقيقة الجواب أن هذه الأمثلة خارجة عن محل كلامنا. لماذا؟ لأن هذه الأمثلة فيها إسناد أصلي، غاية الأمر أن المسند أو المسند إليه قد حذف. في قولك جاء لمن يعلم بما لمن تعلم أنك أنه منتظر للجائي، وهو يعلم. عندما تقول جاء التقدير جاء صديقك، لكنك حذفت المسند إليه، فجاء مسند إلى محذوف. وكذلك عندما تجيب عن السؤال بمن جاءك فتقول زيد، زيد يعني ماذا؟ يعني جاءني زيد، أو زيد جاءني، على الخلاف بينهم هل زيد مبتدأ وخبره محذوف أو فاعل وفعله محذوف. على كل، لو قلنا إن المحذوف هو الفعل فنقول زيد فاعل لفعل محذوف، فقد حذف المسند من الكلام، فهذا خارج عن محل كلامنا. هذا ما أردنا بيانه من تنبيهات عن الموضوع الأول. إن شاء الله يأتي الكلام في الموضوع الثاني والثالث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا قبل أن ندخل في الموضوع الثالث، من باب التأمل في العبارة قبل أن نشرحها، الموضوع الثاني طبعا عفوا الثاني هو الجملة الاسمية، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. من باب الإشكال أطرح هذا التساؤل، أنه ما معنى أن يتعرض المصنف إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية، مع أنه هذا من الواضحات جدا. لعله أصغر طالب قد درس النحو في الابتدائية لو سألته الجملة تنقسم إلى فعلية واسمية هل تعلم بذلك؟ يقول لك أعلم بذلك. فما معنى أن يتعرض المصنف إلى هذا الأمر البديهي جدا، وهو قد ألف كتابا جمع فيه الأمور كأنما الضرورية التي لا بد أن تعلم؟ هذا إشكال فكروا فيه. هذا تعلمناه من أستاذنا حفظه الله، أنه آخر جواب للإشكال هو أن نقول المصنف قد أخطأ. دائما نحاول أن نقول المصنف هو الصحيح ونحاول أن نجيب. إذا تأملتم في العبارة تجدون الجواب جليا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، نرجو دعاءكم.